بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله جل جلاله جعل هذا العلم الشرعي في تعلمه وتعليمه الخير للعبد في دنياه وأخراه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مر معنا في الدرس السابق في بدء الحديث عن هذا الكتاب المهم العمدة أو عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم. يقول المصنف رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. لما فرغ المصنف رحمه الله عن الحديث في الحديث عن القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور الباقي على أصل خلقته، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، فهذا الماء الباقي على أصل خلقته وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض ولم تغيره النجاسة ولم يتغير عن مسماه، فهو القسم الأول من أقسام الماء وهو الطهور. شرع المصنف بعد ذلك في بيان القسم الثاني من أقسام المياه، هذا القسم الطاهر. فعند الحنابلة رحمهم الله الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الذي سلب الماء، الطهور هو الذي سلب الطهورية بأحد الأسباب التي بينها المؤلف فيصبح ماء طاهرا. هذا القسم الأول من أقسام المياه الطاهرة، يعني غير المطهرة، الطاهرة في نفسها غير المطهرة لغيرها، ثلاثة أقسام ذكرها المصنف. القسم الأول قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أي إذا طبخ في الماء شيء طاهر كالأرز أو الشاي أو اللحم، إذا طبخ في الماء فإنه يسلبه الطهورية فيصبح طاهر غير مطهر لغيره، طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. ودليل ذلك إجماع أهل العلم على أن الماء على أنه ليس ماء مطهرا لغيره، هذا الذي طبخ فيه الماء الذي طبخ فيه شيء طاهر، تغير اسمه فلم يعد ماء، فإذا طبخ فيه في الماء شاي أصبح يسمى إيش؟ شاي شاهي، وإذا طبخ فيه لحم يسمى الماء مرقا ونحو ذلك. فهنا انتقل مسمى الماء عن هذا الشيء الطاهر، ولا يطهر برفع الحدث ويزيل النجس إلا الماء، وهذا لم يعد ماء. وهذا عند المصنف هو القسم الأول من أقسام، أو هو المثال الأول من أقسام الماء الطاهر. النوع الثاني أو المثال الثاني قال: أو خالطه فغلب على اسمه، يعني إذا خالط الشيء الطاهر الماء فغلب على اسمه، صببت على الماء لبنا فأصبح لبن، أو صببت عليه حبر فأصبح هذا السائل حبرا لا ماء، فهذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. لماذا؟ لأنه لا يسمى ماء. وهذا أيضا بإجماع أهل العلم لا يطهر، لأن اسم الماء انتفى عن هذا السائل الطاهر. والله عز وجل يقول: إن لم تجدوا ماء فتيمموا. فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا ليس بماء، وغير الماء من المائعات كلها لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس سوى الماء فحسب. ولذلك إذا خالط كما قال المصنف الطاهر الماء فغلب على اسمه، ما معنى غلب على اسمه؟ يعني أصبح اسم هذا المائع اسما غير الماء، فعندئذ يسلب الطهورية فلا يكون طهورا، وإنما يكون طاهرا عند من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام. لكن لو خالط الماء شيئا من الطاهرات، خالط الماء شيء من الطاهرات، ولكن لم يتغير اسمه، فمثلا وضعت في الماء زعفران أو ورد أو المعقمات الحديثة كالكلور ونحوه، لكنه ما زال محتفظا بخواصه من السيلان والرقة، فهل يسلب هذا الشيء الطاهر الذي وضع في الماء فلم يتغير به تغيرا يغلب على اسمه، هل يصبح طاهر أو طهور؟ نقول: هذا طهور، هذا طهور يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام على اسم الماء باقي. فيقول: ماء زعفران أو ماء ورد أو ماء بالكلور ونحو ذلك، ما زال الماء اسم الماء باقي ومحتفظ، الماء محتفظ بخصائصه من السيلان والرقة، فإنه لا يسلب الطهورية بذلك، فهو طهور ولا يضره التغير في الطعم أو التغير في اللون أو التغير في الرائحة، لأن هذه الأشياء لم تسلب الماء اسمه، فما يزال ماء. فعندئذ يحتفظ بطهوريته فهو طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس. وكذلك لو وقع في الماء ما لا يمكن الاحتراز عنه كورق الشجر فإنه لا يسلبه الطهورية، ولو غير طعمه ولو غير لونه أو غير رائحته فإنه طهور، لا يضره أنه تغير بهذا الشيء الطاهر ما دام على اسم الماء فيه. وكذلك لو تغير بطول المكث، وهو الماء العاجن الذي تغير بطول المكث أو اختلط به تراب أو طين فتغير لون الماء أو تغير طعمه، لا يضر ذلك فإنه طهور، يرفع الحدث ويزيل النجس. قال المصنف في أمثلة الماء الطاهر: أو استعمل في رفع حدث سلبه طهوريته. لو استعمل الماء في رفع حدث، إنسان توضأ بماء في إناء فجاء آخر فتوضأ بالماء المتوضأ به، هذا معنى قول المؤلف أو استعمل في رفع حدث. إنسان أراد الوضوء وهو محدث فتوضأ بماء، وهذا الماء الذي توضأ به تجمع في إناء فتوضأ به آخر، هل يرفع الحدث؟ عند المصنف أن استعمال الماء الطهور إذا استعمل في رفع الحدث أنه يسلب الطهورية بهذا الاستعمال. والدليل عندهم عند من يقول ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل في الماء الدائم، والإنسان جنب، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يعني غير الجاري، وهو جنب. قالوا: لولا أن الاغتسال للجنب في هذا الماء الدائم يسلبه الطهورية لما نهي عن الاغتسال فيه. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم قال: وهو جنب، يعني لرفع الحدث. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أن الماء تسلب طهوريته إذا استعمل في طهارة في رفع حدث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن استعمال الماء في رفع الحدث لا يزيل الطهورية عن الماء، بل هو مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس. واستدلوا على ذلك بأن الأصل بقاء الماء على مسماه وهو الطهورية، وأنه طاهر، الأصل طهورية الماء. وليس هناك، يقولون، دليل صحيح صريح على أن استعمال الماء في رفع الحدث يسلبه الطهورية. ليس هناك دليل على أن استعمال الماء في رفع الحدث يسلبه الطهورية. قالوا والنهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب هذا من باب النهي عن استعمال هذا الماء لئلا يستقذره الناس، لا لأنه يسلبه الطهورية. ويستدلون أيضا على أن هذا الماء المستعمل في رفع الحدث لا تسلب طهوريته بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أو اغتسل بفضل ماء زوجه لما توضأ أو اغتسلت منه، فدل على استعمال الفضل الماء الذي استخدم في طهارة في رفع حدث أنه لا يسلب الطهورية، وهذا هو الصحيح، والله أعلم، والأقرب إلى الصواب والأرجح. وعلى هذا فإن الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تدل على أن الماء عند المصنف وعند الحنابلة في مذهبهم أن الماء قد يكون طهور وقد يكون طاهر. الطهور الباقي على أصل خلقته فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فإذا تغير عندهم ولو بطاهر أو استعمل في رفع حدث فإنه ينتقل من الطهورية إلى أن يصبح طاهرا، يعني غير مطهر لغيره. ولكن عند التأمل نجد أن الماء إذا أولا وقع فيه شيء طاهر ولو تغير به الطعم أو اللون أو الرائحة، إذا بقي على اسم الماء فإنه لا يسلب بذلك الطهورية ويبقى على أصله، والأصل طهارة الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء. وكذلك الماء المستعمل في رفع حدث أنه لا تسلب منه الطهورية بهذا الاستعمال، فهو باق على اسم الماء ولو استعمل في رفع الحدث فإنه باق على الأصل وهو الطهارة. وعلى هذا يتبين أن ليس في أقسام الماء ما يسمى بقسم الطاهر، فالماء إما طهور وإما نجس، فما دام الماء باق على مسمى الماء ولم يتغير بنجاسة، لم يتغير الماء بنجاسة لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته، فهو طهور مطهر لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس. وهذا هو القول الراجح في أقسام المياه، أن الماء قسمان: طهور ونجس. فكل ماء باق على طهوريته إذا كان باق على سماه اسمه الماء ولو تغير بطاهر، كما ذكرنا بورق شجر أو بمطهرات ومعقمات، ولو تغير الطعم أو اللون أو الرائحة بهذا الطاهر ما دام باق على مسمى الماء فلا يضر هذا التغير. وكذلك لو تغير بطول مكث أو بطين وتراب فإنه ولو تغير اللون أو الطعم أو الرائحة أو الماء الذي يتغير بصديد الخزانات ونحو ذلك بصديد الحديد، لو تغير الماء بالصديد بالصدأ الذي يكون في الحديد ونحوه فتغير لونه أو تغير طعمه لا يضر الماء فإنه باق على طهوريته، يرفع الحدث ويزيل النجس. نعم.
قال رحمه الله: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين.
نعم. انتقل المصنف رحمه الله بعد بيان أقسام المياه إلى مسألة تتعلق بالشك في طهارة الماء، فقال المصنف: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو في نجاسته بنى على اليقين، أي إذا كان متيقنا أن الماء نجس على سبيل المثال ثم شك هل تحول إلى طهور بماذا يعمل؟ عمل بما هو متيقن وهو أن الماء نجس، وإذا كان الماء طهور متيقن بأن الماء طهور ثم شك في نجاسته فالأصل إيش؟ أنه طهور ولا يضر هذا الشك. قال المصنف: بنى على اليقين، اليقين أن هذا الماء طهور، لا يزول عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، لا يزول عن اليقين إلا بيقين مثله، فإن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول اليقين بإيش؟ بيقين مثله. وهذه قاعدة، هذه قاعدة البناء على الأصل، البناء على اليقين، واليقين لا يتحول عنه الإنسان إلا بيقين مثله. فمثلا لو كان عنده ماء متيقن أنه طهور فسقط فيه روث حيوان وشك هل هذا الروث روث حيوان مأكول اللحم فيكون طاهر، أو أنه روث حيوان محرم أكل محرم أكله فيكون نجسا هذا الروث، فماذا يكون عنده إذا شك في طهارة هذا الماء؟ اليقين عنده ماذا؟ أن الماء طهور، وشك هل هذه الروثة أو هذا الروث الذي سقط هل هو طاهر أو نجس، يبني على الأصل وهو الطهورية وأن هذا الماء طهور. ولذلك إذا كان لا يعلم حال الماء كذلك، لو أنه وجد ماء ولا يدري هل هذا الماء طهور أو نجس ماذا يعمل؟ يبني على الأصل في الماء، الأصل في الماء ماذا؟ أنه طهور، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. فإذا شك في طهارة ماء وليس عنده يقين في أن هذا الماء قد تنجس فإنه يبقى على أصله وهو الطهارة، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك. الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن يبني على الأصل، على الاستصحاب، يستصحب حال الماء وهو الطهورية. ولذلك يقول شيخ الإسلام: لا يستحب أن يتجنب الماء أن يتجنب استعمال الماء بمجرد احتمال النجاسة. والقصة مشهورة عن عمر رضي الله عنه لما كان معه رجل وكان الميزاب يصب ماء فأصاب شيئا من ثيابه، فأراد أن يسأل صاحب الميزاب، قال: يا صاحب الميزاب لا تخبره، لا تخبره، لا تخبر هذا الرجل، لا تخبر هذا الرجل عن هذا الماء. يعني لماذا؟ لأن الأصل في الماء الطهورية. ولذلك يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يستحب السؤال بمجرد الشك. والشك منطرح في هذا، يطرح ولا يلتفت إليه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فمجرد الشك لا يلتفت إليه، وهذا أصل، أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك الإنسان في طهارة ماء فالأصل طهوريته، طهورية هذا الماء، الأصل طهورية هذا الماء. ولذلك لو مر إنسان على ماء في طريق فأصاب شيئا من ثيابه أو بدنه فإنه لا يتحرج من ذلك إلا إذا تيقن نجاسة الماء، وإلا الأصل أن الماء طهور وأنه باق على هذا الأصل حتى يتيقن المسلم بأن الماء قد تنجس، وإلا فالأصل طهورية الماء. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
يقول المصنف رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو من غير الثوب كالبدن، ماذا يعمل؟ يعني إنسان هو يعلم أن نجاسة وقعت على كمه لكنه شك الأيمن أو الأيسر، خفي عليه موضع النجاسة ويعلم أن هناك نجاسة، أو وقعت عليه نجاسة في ثوبه لكن لا يعلم المكان، هو متيقن بوجود هذه النجاسة لكن خفي عليه موضع النجاسة سواء في البدن أو في الثوب ونحو ذلك. قال: غسل ما تيقن، ما يتيقن به غسل هذه النجاسة وإزالة هذه النجاسة. فإذا شك هل هي في الأيمن أو الأيسر ماذا يفعل؟ يغسل إيش؟ الاثنين، لأنه بذلك يتيقن أنه غسل النجاسة، فيغسل كل الموضع الذي هو متيقن أن النجاسة موجودة فيه ليتأكد أن الغسل قد أتى على النجاسة كلها. وهذا هو مذهب الحنابلة. وعند بعض أهل العلم أنه يتحرى، يعني يجتهد، فإذا شك هو يعلم أن في أحد كميه نجاسة، لكن كم الأيمن أو الأيسر قال يتحرى، يعني يجتهد ثم يبني على اجتهاده، ثم يبني على اجتهاده. واستدلوا على ذلك بالشك في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليتم عليه. قالوا: فيقاس على ذلك موضع النجاسة إذا اشتبه عليه الموضع. ولكن قول المذهب في هذا قوي وأحوط، بأنه يغسل ما يتيقن به، أي بغسله زوال النجاسة، يغسل ما يتيقن بغسله زوال النجاسة.
نعم. قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
يعني إذا اشتبه ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجس بماء نجس ولا طاهر، ما طهور، لأن الطاهر عند المصنف لا يرفع أصلا الحدث ولا يزيل النجس. فإذا اشتبه الماء الطهور بالنجس ماذا يفعل؟ قال: يتركهما ويتيمم. لماذا؟ لأنه لو توضأ بهما معا فإنه قد يكون توضأ بالماء الطهور ثم توضأ بالنجس، فبذلك أصاب البدن النجاسة فلا تصح الصلاة. وبذلك ما الحل؟ ليس عنده إلا هذا الماء الطهور وما نجس وشك، فماذا يعمل؟ قال: يتركهما ويتيمم. وعلى هذا فإن الواجب عليه أن يتيمم ويترك هذا ويترك هذين الماءين. وعند بعض أهل العلم أيضا تماشيا مع القول الثاني في مسألة لو اشتبه أو خفي عليه موضع النجاسة، قالوا أيضا في هذا أنه يتحرى ويتوضأ بما يترجح عنده أنه الطهور، يعني يجتهد ويبني على اجتهاده. وعندي والله أعلم أن الاحتياط في هذا أن يترك كما هو المذهب، أن يترك الماءين ولا يتوضأ بهما، لأنه قد يكون يتوضأ بماء النجس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب، لأنه يتضمن لفعل محرم، لا يجوز الإنسان يستعمل ماء النجس. وتحليل أحد الماءين أو أحد الماءين قال تحكم، وهذا الأقرب في هذا أنه يترك الماءين. بل حتى في صحة وضوئه نظر، لأنه يتوضأ الماءين باعتقاد بشك هل هو طهور أو لا، وهذا يؤثر في صحة الوضوء أيضا. وعلى هذا فقول المذهب في هذا أقوى وأرجح والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
الصورة الثانية، الصورة الأولى إذا اشتبه طهور بنجس يدعهما، إذا اشتبه طهور بطاهر على ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. إذا اشتبه طهور بطاهر، ماء مستعمل في طهارة في رفع حدث، هذا طاهر عند المصنف ليس بطهور، وماء على أصل خلقته طهور، فاشتبه على الإنسان، هذا عنده إناءان، إناء فيه ماء طهور وإناء فيه ماء طاهر، ولا يدري أي الإناءين هو الطهور، لكن هو متيقن أن هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر، ولكن اشتبه عليه الطهور من الطاهر، ماذا يفعل؟ قال المصنف: يتوضأ من كل واحد منهما، يعني يتوضأ بكل واحد من هذين الماءين وضوءا مستقلا، فيأخذ من هذا غرفة يتوضأ يغسل، يتمضمض من هذه الغرفة ويغسل ويستنشق ويغسل وجهه، ومن هذا غرفة، وهكذا. وباستعمال هذين الماءين يتيقن أنه استعمل الطهور ولا يضره استعمال الطاهر. وهذا الاشتباه على التقسيم عند المذهب وعند المصنف من أن الماء ثلاثة أقسام، لكن على القول الراجح بأن الماء قسمان لا توجد هذه الصورة، فما دام أن الماء باق على اسمه فهو طهور. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
أيضا في باب الاشتباه والشك، لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة عنده ثوبان، ثوب طاهر يعلم أنه طاهر وثوب يعلم أنه نجس، لكنه اشتبه عليه الأمر فلا يدري الثوب الطاهر من النجس، ماذا يعمل؟ قال: يصلي في كل ثوب، ايش؟ صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. كم عندنا من النجس الآن؟ ثوب واحد. يقول: صلى في كل ثوب بعدد النجس، يعني يصلي الثوب الأول صلاة، بالثوب الأول صلاة، وبالثوب الثاني صلاة، ويزيد صلاة، فيصلي كم مرة؟ ثلاث. وبالتالي تيقن ايش؟ أنه صلى في ثوب طاهر. وعلى هذا يعني يكرر الصلاة التي يريدها بعدد الثياب النجسة، لو كان عنده ثوبان نجسان وثوب طاهر، يصلي في كل ثوب بعدد النجس، كم عندنا؟ كم يصلي من صلاة؟ هنا يصلي صلاتين ويزيد صلاة ثالثة. نعم، صلى في كل ثوب، ثم عندنا ثلاث ثياب، صلى ثلاث صلوات، ثم يزيد صلاة فصلى أربع، يكرر الصلاة ثم يصلي، يزيد صلاة بعد ذلك، يصلي بعدد الثياب النجسة ثم يزيد صلاة حتى يتيقن أنه صلى في بالثوب الطهور الثوب الطاهر. وهذا دليله القاعدة المشهورة أن اليقين لا يزول بالشك، فإذا صلى بعدد الثياب النجسة ثم صلى صلاة زائدة تيقن أنه صلى بالثوب الطاهر صلاة على الأقل صلاة واحدة، صلاة واحدة، وبذلك أدى الواجب. هذا على قول المصنف وما ذهب إليه. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أنه يتحرى، يجتهد ويبني على ما غلب على ظنه في هذه المسألة، يبني على ما غلب على ظنه ولا يصلي إلا صلاة واحدة، يجتهد ويبني على ما غلب على ظنه ويصلي صلاة واحدة. وهذا تمشيا مع القول في مسائل الاشتباه والشك بأنه يبني على اجتهاده. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ.
قال المصنف رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أما نجاسة الكلب فقد جاء الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. فإذا ولغ الكلب فيما في إناء فإنه يجب أن يغسل سبع مرات. جاء في رواية إحداهن بالتراب، وجاء في رواية أولاهن بالتراب، وهذا أقرب حتى لا يتسخ الإناء، أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب وما بعدها بالماء حتى لا يتسخ الإناء. وهذا فيما يتعلق بسؤر الكلب فهو نجس، بل نجاسته مغلظة فلا تزول هذه النجاسة بالغسل مرة أو مرتين، ولو زالت عين النجاسة، لو زال عين النجاسة في هذا وزالت النجاسة لا يكفي، لقوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا، يعني سبع مرات إحداهن بالتراب. وما الحكمة في هذا مع أن النجاسات سوى الكلب يكفي إزالة عين النجاسة؟ لو زالت عين النجاسة على المذهب ثلاث مرات، وعلى الراجح كما سيأتي ولو مرة واحدة بغسلة واحدة يكفي، لكن ولوغ الكلب في الإناء لابد من غسله سبع مرات هذا أمر خاص بالكلب. بعض أهل العلم يقول لأن لعاب الكلب فيه نجاسة مغلظة، يقول بعض المعاصرين أنها الدودة الشريطية لا تزول إلا بالغسل 7 مرات، ولا بد ولا يقطعها إلا أن تكون إحدى هذه الغسلات بالتراب. وهذا إن صح فهو من ما يتلمس في الحكمة، ولا شك في أن الأمر بالغسل 7 له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن ما يقوله بعض المعاصرين أن في ذلك قطع لهذه الدودة الشريطية التي تكون في لعاب الكلب فلا تنقطع إلا بالغسل 7 مرات، واحدة منها بالتراب، هذا يعطينا تلمس للحكمة، ولا مانع في أن يتلمس الإنسان الحكمة في الأمر الذي جاء عن الشارع الحكيم. لكن هل كل نجاسة الكلب تغسل 7 مرات؟ يعني بول الكلب هل هو مثل لعاب الكلب؟ قولان: القول الأول أنه نجاسة الكلب على وجه العموم، سواء كان البول أو عذرة الكلب أو لعاب الكلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فإذا كان هذا في لعابه ففي بوله من باب أولى، ونجاسته من باب أولى. والقول الثاني أن ذلك خاص بلعاب وسؤر الكلب، ولا ينتقل الحكم إلى غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب. أما غير ذلك من نجاسة الكلب فإذا زالت عين النجاسة زال حكمها، ولا يشترط فيها التسبيع. وهذا أقرب وأرجح في المسألة. المصنف رحمه الله أيضا قال في نجاسة الكلب والخنزير، فقاس الخنزير أيضا على الكلب في النجاسة بأنه لا بد من الغسل 7 مرات. ودليلهم في هذا أن الخنزير أعظم نجاسة من الكلب، فيأخذ حكم الكلب في أنه لا تزول نجاسته إلا بالغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب، لأن الخنزير أخبث من الكلب. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات، لا يجب فيها الغسل 7 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون بأرض أهل الكتاب يشربون الخمور ويأكلون الخنزير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها ما وجدتم عنها بدا. سأل عن آنيتهم، قال: دعوها ما وجدتم عنها بدا، فإذا لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها بالماء. والحديث في سنده مقال، لكن قول الجمهور أقوى من جهة أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات، لأنه لم يأتي نص في التسبيع إلا في سؤر ولعاب لعاب الكلب فقط، فلا يقاس عليه غيره، وهذا هو الأقرب، بأن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات. إذا زالت النجاسة بالماء زال حكمها، ويبقى التسبيع خاص بلعاب الكلب وسؤر الكلب فقط، وسائر النجاسات حكمها وسائر نجاسات الكلب أو الخنزير أو غير ذلك كحكم سائر النجاسات سواء بسواء. إذا زالت النجاسة زالت النجاسة، ولم يبقى لها أثر، زالت عين النجاسة وزال أثر النجاسة من الرائحة واللون والطعم، فإنه يزول حكمها وتبقى طاهرة. وهذا هو الأقرب والأرجح في هذه المسألة، ويبقى التسبيع خاص بسؤر ولعاب الكلب. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية.
نعم، في سائر النجاسات ما عدا ما ذكره المصنف، يقول المصنف يعني فيما عدا الكلب والخنزير يكفي ثلاث غسلات منقيات. إذا وجدت النجاسة، أي نجاسة كانت، فإنه يجب غسلها عند المصنف ثلاث غسلات منقية، يعني إذا زالت النجاسة بعد الغسلة الثالثة فلا يلزم الزيادة عليها، فلا يلزم الزيادة على ثلاث مرات. لكن عند المصنف أنه إذا زالت النجاسة بأقل من ثلاث هل يكتفى بذلك؟ لا، لابد من ثلاث منقيات. فلو زالت النجاسة التي ليست على الأرض في الثوب أو البدن بالغسلة الأولى أو بالثانية لا يكفي، لابد من ثلاث مرات عند المصنف. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا: إن الأمر هنا بالغسل ثلاث مرات لاشتباه أن اليد وقع عليها نجاسة أو أصابتها نجاسة، أصابت اليد نجاسة، دليل على أن الغسل ثلاث مرات واجب، ولو كانت النجاسة تزول بأقل من ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليد ثلاث مرات. والقول الثاني في المسألة أن النجاسة إذا زالت ولو بغسلة واحدة زالت النجاسة وزال أثرها من لون أو طعم أو رائحة، فإن النجاسة يزول حكمها وتصبح طاهرة، فلا يلزم التثليث في هذا أن يغسلها ثلاث مرات. وهذا هو الراجح، وقد استدلوا على ذلك، وهذا القول الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم بأنه لا يلزم الغسل 3 مرات، بل يكفي لو زالت النجاسة في غسلة واحدة يكفي. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء 3 مرات، بل أمر بذنوب من ماء أن يصب على النجاسة، ولم يأمر بأن تكون 3 مرات، فدل على أن النجاسة إذا زالت زال حكمها. وهذا هو الصحيح، إذا زالت النجاسة فالنجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها. وعليه فإن الماء أيضا إذا تنجس، الماء المتنجس يعود طهورا إذا زال أثر النجاسة عنه. هذه مسألة مهمة، يعني لو أن ماء وقعت فيه نجاسة فزالت النجاسة عن هذا الماء وزال أثرها، فإن الماء يعود طهورا. وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا في الوقت المعاصر، ما يتعلق بتنقية مياه المجاري. مياه المجاري نجسة، فتحدث أجهزة لتنقية هذه المياه من النجاسة، فتذهب عين النجاسة ويذهب أيضا أثر النجاسة من رائحة أو لون أو طعم، ويرجع الماء إلى أصله من جهة أنه ليس فيه عين نجسة ولا لون ولا طعم ولا رائحة للنجاسة فيه. وهذا ذكره الفقهاء رحمهم الله في المكاثرة في الماء، الماء إذا وقعت فيه نجاسة لو وقع فيه بول وصب عليه ماء في إناء وصب عليه ماء كثير حتى بلغ أكثر من قلتين، قالوا يصبح طهور بالمكاثرة. وعليه أيضا إذا زالت النجاسة وزال أثرها بالمكاثرة، صب عليها مياه كثيرة وبمطهرات ومواد كيماوية تزيل عين النجاسة وتزيل أثر النجاسة من الرائحة والطعم واللون، فإن الماء طهور، يعود إلى طهوريته، يعود إلى طهوريته، فيرفع الحدث ويزيل النجس. ولذلك يقيس العلماء على الخمر إذا تخللت بنفسها وأصبحت خلا أنها طاهرة بالإجماع، مع أنه لا يجوز تخليلها، بل يجب إراقة الخمور، لكن لو وقع هذا وتخللت فإنه يكون هذا الخل طاهر. وكذلك الماء إذا طهر من نفسه فزالت أثر النجاسة عنه، زالت النجاسة وأثر النجاسة أو بالمكاثرة بالماء أو بالمطهرات والمنقيات، فإنه يعود إلى طهوريته إلى أصله، ويستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس. نعم،
باقي كم دقيقة؟ طيب نكمل هذه.
قال رحمه الله: فإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء.
على قول المصنف أنه لا بد من في إزالة النجاسة من الغسل 3 مرات، ونحن ذكرنا القول الثاني في المسألة وأنه إذا زالت عين النجاسة ولو بمرة واحدة فإن الماء يصبح طهور ولو كان الغسل مرة واحدة. المصنف ذكر استثناء للتثليث 3 مرات في أنه إذا كانت النجاسة على الأرض فإن النجاسة لا يشترط في إزالتها أن تكون 3 مرات، وإن كانت على الأرض أي النجاسة فصبه واحدة تذهب عين النجاسة تذهب بعينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما، فيكفي للتطهير هنا أن تغسل هذه النجاسة مرة واحدة. ونحن نقول إن ذلك أيضا كما يكون على ماء الأرض على ما كن غيره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا لعق الكلب الثوب أو البدن فهل يكون حكمه حكم الإناء في الغسل 7؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. فهذا ما يتعلق بالآنية. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل كل نجاسة مغلظة تغسل 7 أو أولاهن بالتراب؟
الصحيح أن التسبيع خاص في لعاب وسؤر الكلب. الصحيح أن الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب خاص بسؤر ولعاب الكلب، وأما ما عدا ذلك ولو كانت النجاسة نجاسة خنزير أو بول خنزير أو عذرة خنزير وهو أخبث من الكلب ولا شك، فإنه على الأصل أنه على الأصل إذا زالت عين النجاسة زال حكمها ولو زال بغسلة واحدة، فإنه يكتفى بذلك ولا يكون التسبيع إلا في ما جاء فيه النص. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الطهور والطاهر؟
الطهور والطاهر هذا عند من يقسم الماء إلى 3 أقسام، فيقول الماء 3 أقسام. القسم الأول الطهور، يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره الباقي على خلقته على أصل خلقته التي خلقها الله عليها، فلم يختلط بشيء ولم يستعمل في رفع حدث، فهذا طهور. والطاهر عند من يقسم الماء إلى 3 أقسام هو الذي استعمل هذه الصورة الأولى والمثال الأول في طهارة في رفع حدث، فهذا طاهر غير مطهر، فإن الاستعمال في رفع حدث يسلبه الطهورية. والصورة الثانية إذا طبخ فيه طاهر. والصورة الثالثة إذا غلب على اسمه فصب على الماء ما غلب على اسمه. وعند التحقيق فإن هذه الصور التي ذكروها على نوعين: إما أنه أصلا ليس بماء ولذلك لا يدخل في أقسام الماء وهو الذي غلب على اسمه، إذا صب عليه طاهر فغلب على اسمه وأصبح لبنا أو مرقا أو نحو ذلك فهذا ليس بماء فلا يدخل في أقسام الماء، وإما أنه باق على مسماه ماء ولكن خالطه طهارة كورد أو ورق شجر أو صب عليه أو وضع فيه زعفران ونحو ذلك، لكن باق على اسم الماء، فهذا طهور، فهذا طهور يدخل في القسم الأول. فيتحصل عندنا أن الماء قسمين، أي أن الماء قسمان، أن الماء قسمان طهور ونجس، لأن ما يذكره الفقهاء رحمه الله في القسم الثاني وهو الطاهر إما أنه ذهب عنه اسم الماء فلا يصبح من أقسامنا، وإما أنه باق على أصله، على أصل خلقته، على اسم، على مسماه بأنه ماء، وعلى خصائصه بالسيلان والرقة، فلا يضره أن تغير طعمه أو لونه أو رائحته بطاهر، ولو كان ذلك بتعمد، لأن الفقهاء أيضا يقولون إذا كان بغير تعمد فسقط فيه ورق وغير لونه لا يضره، لكن إذا كان هذا بفعل هو الذي يسلبه الطهورية، نقول لو كان بتعمد فإنه ما دام باق اسم الماء عليه لا يضره هذا الطاهر. نعم.
صلى الله عليكم، يسأل عن حكم الماء الذي اغتسل به رجل طاهر غير محدث.
هذا على حتى على القول الراجح لا يضر أصلا، لأننا نقول أصلا لو كان لو استعمل الماء في رفع الحدث على الراجح أنه لا يضر الماء، هذا الاستعمال لا يضر الماء ولا يسبب الطهورية، لكن حتى عند الذين يقولون إن استعمال الماء في رفع حدث يسلبه الطهورية، يقولون إذا كان لغير رفع الحدث هذا الاستعمال لا يسلبه الطهورية. فلو أن إنسانا استعمل الماء في اغتسال التبرد يقول أصلا هذا الماء لا يزال على طهوريته، على طهوريته، لأن النبي، لأن الدليل الذي يستدلون به يقولون يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي أن يغتسل الرجل في الماء الراكد وهو جنب، وهو جنب، فإذا اغتسل فيه وهو غير جنب فلا يشمله النهي، وما دام لا يشمله النهي فإن الماء باق على أصله، على أصله وهو الطهارة. نعم.
صلى الله عليكم، يسأل عن الراجح في تنقية مياه المجاري وهل يجوز استعمالها لرفع الحدث؟
الراجح في مياه المجاري إذا نقيت وعولجت أنها تعود إلى أصلها وهو الطهورية، وهذا الرأي ذهبت إليه المجامع الفقهية وعليه عامة الفقهاء من المعاصرين، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والتابع لرابطة العالم الإسلامي، وقرار أيضا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وإليه ذهب عامة الفقهاء من المعاصرين بأن مياه المجاري إذا نقيت فذهبت النجاسة، ذهب عين النجاسة وذهب أثر النجاسة، ذهب عين النجاسة يعني لم يبقى عين النجاسة وذهب أثرها، الأثر هو الريح والطعم أو الرائحة، إذا ذهبت النجاسة وذهب أثر النجاسة فإن الماء يعود إلى طهوريته، سواء بالمكاثرة أو بالمواد التي تستخدم لتعقيم الماء وتنقيته حتى يعود إلى أصله وهو الطهارة فيكون طهورا، يرفع الحدث ويزيل النجس. تركه من باب الاستقدار له أحيانا هذا مسألة أخرى، ولذلك يحمل حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب، حملوه على الاستقدار، ربما يستقدره الناس فلا يستعملونه. نعم.
صلى الله عليكم، يسأل يقول السائل شخص يجمع مبلغا من المال لشراء سيارة مع قدرته على الحج، فهل الأولى شراء السيارة أو حج بيت الله؟
إذا تجمع عنده الماء، إذا جمع عنده المال الذي يستطيع به الحج فهو مستطيع للحج، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيحج بهذا المال ويؤدي هذا الركن لأنه من المستطيعين. والسيارة قد يستعيض عن ذلك إما بالأجرة أو بأن يجتمع عنده المال بعد ذلك، لكن لا يقدم ذلك أي شراء السيارة على الحج الواجب، لأنه هذا المال الذي تجمع عنده يستطيع به الحج فيلزمه الحج. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن ساحات المسجد النبوي، هل لها أجر المضاعفة في الصلاة؟
كل ما دخل في المسجد من التوسعة وساحاته التي يشملها بناء المسجد وسور المسجد فإنه داخل في المضاعفة في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة سوى المسجد الحرام. فإذا صلى في المسجد في توسعة المسجد وفي ساحاته التي محاطة بالسياج فإنه خاصة إذا اتصلت الصفوف فإنه داخل في مسمى المسجد، وإذا دخل في مسمى المسجد فهو داخل في التضعيف في مضاعفة أجر الصلاة إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم أكل ذبائح أهل الكتاب في هذا الزمن إذا ثبت أنهم يذبحون على طريقة غير شرعية.
إذا ثبت أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية، لو ذبحها مسلم بغير الطريقة الشرعية ما ذكاها فإنه لا يجوز أكلها. فإذا ثبت أن الذبيحة سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من الطيور كالدجاج ونحوه ثبت أنها لم تذبح على الطريقة الشرعية فلا يجوز أكلها، لا من كتابي ولا من مسلم. إذا كان الذابح لها مسلم أو كتابي، إذا لم تكن على الطريقة الشرعية فلا يجوز أكلها. أما إذا ذبحت بالطريقة الشرعية بالتذكية ولو من كتابي فإنه يجوز أكلها، فقد أبيحت لنا ذبائح أهل الكتاب. نعم.
صلى الله عليكم. يسأل عن حكم استعمال المياه النجسة لري الأشجار المثمرة.
إذا كانت هذه الأشجار من ذوات الساق التي لا تتأثر ثمرتها وتزول هذه النجاسة في الأرض، تتظهر بجريانها في الأرض، فلا حرج. وأما إذا كان هذا الماء يؤثر في الثمرة فلا يجوز. نعم.